إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من المسائل الطبية أو التي يحتاج الصائم والصائمة إلى معرفتها ما يتعلق بمسألة القي. القي وهو ما يسمى بالطراش، ما يسمى بالقذاف، وهو استفراغ البطن، إخراج ما فيها من طعام. وهذه حالة قد تصيب بعض المرضى، إذ أنهم في فترة صومهم لربما يعتريهم مرض فيكون مؤداه استفراغ البطن، يكون مؤداه إخراج ما في المعدة من طعام وهو القي. فما حكم الصيام؟ قبل هذا إخواني في الله، كتمهيد لهذه المسألة، ينبغي أن نعلم أن القيء إذا خرج من غير اختيارك، من غير تعمد منك، فإنه كما ذكر بالإجماع لا يضرك. هذا لا يضرك إذا كان قد غلب عليك، كأن تكون في حالة ثم ترى الغثيان قد تمالك فإذ بك أفرغت ما في بطنك هكذا من شدة البرد، من شدة المغص. إن كان كذلك من غير اختيارك، نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على أن هذا القيء لا يضر، وإنما عليك أن تخرج ما في الفم ثم تكمل صومك، فإن صومك صحيح في هذه المسألة، وهذا متفق عليه كما يحكى، حكى ذلك جماعة من الفقهاء. الإشكال في الذي يتعمد، في الذي يتعمد. جمهور العلماء على التفصيل، جمهور العلماء يرون أن القي يختلف حكمه بالنظر إلى مخرجه، فإن خرج عن غير عمد، وإنما خرج عن غير اختيارك، خرج غصبا منك كما مر، هذا لا شيء عليك. لكن إن كنت متعمدا، أنت الذي استفرغت البطن، مثل كأن تدخل أصبعك إلى داخل فمك حتى تهيج البطن ثم تخرج ما في جوفك، إن تعمدت هذا فعلى مذهب جمهور العلماء يكون قد أفطرت. مذهب جمهور العلماء على أنك قد أفطرت، ودليلهم في ذلك ما جاء في السنن، ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي، وذرعه أي غلبه، من ذرعه القي فليس عليه القضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. الجمهور العلماء أخذوا بهذا الحديث على التفصيل وعلى التفريق بين الحالتين، لكن جماعة من أهل العلم خالفوا في هذه المسألة، لأنهم يرون أن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا ضعفه البخاري والترمذي وأحمد، يرون أن هذا ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ويرى جماعة من الفقهاء ومن المحدثين إلى أن هذه اللفظة من الحديث إنما هو من قول أبي هريرة، وما يعبر عنه العلماء بأنه موقوف على أبي هريرة من قوله لا من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيرون أن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال بهذا: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وعلى هذا فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن القي بشكل عام لا يفطر، القي بشكل عام لا يفطر، سواء ذرعك بمعنى غلبك، أو سواء أنت الذي استدعيته، كأن تستسقي بأن تجعل أصبعك، أو أن تفعل أمر كمن يعصر المعدة ويعرف أن من عصر المعدة ستهيج ثم يخرج هذا الطراش. قال: ولو فعل الصائم هذه الفعلة فأخرج القي عمدا، فكذلك ما عندنا دليل يدل على بطلان صومه. وهذا القول قد ذكره النووي رحمه الله تعالى عن جماعة من الفقهاء، بل نقل عن صحابة، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس، وذكر ذلك ابن رشد ذكره عن طاووس، وذكره الشوكاني عن عكرمة، وجماعة من السلف من الصحابة ومن التابعين ذهبوا إلى هذا المذهب، إلى أن القي بأي صورة من صوره ما يضر الصائم، سواء خرج غلبة عليك أو خرج عمدا بفعل منك. والعبرة كما يقول بعض الفقهاء، العبرة بالإفطار، ما خرج ما دخل لا ما خرج، هذه العبرة. الإفطار العبرة فيه ما دخل لا ما خرج، الذي يخرج يخرج، لكن الذي إشكال في الصائم أنه لا يدخل شيء من الطعام والزاد والغذاء والشراب إلى جوفه. هذه خلاصة ما يتعلق بمسألة القي. مسألة ثانية كذلك من المسائل الصحية يسأل عنها بعض الناس، ما يتعلق بأصحاب الفشل الكلوي عافانا الله وإياكم منه، وهي الحالة الذي يكون فيها المريض مصاب بكليتيه فتعطل الكلى، وطبعا وظيفة الكلى من الله جل وعلا أنها تنقي الدم، تنقي الجسم من السموم، فإن تعطلت هذه الأعضاء في الجسد فيبقى الجسم معرض للتراكم السموم في جسده، وهذا يستفحل مما يؤدي إلى وفاته لو سمح الله. ومن هنا اخترع الأطباء ما يسمى بالكلية الصناعية. كلية صناعية عبارة عن أجهزة يكون يخرج الدم، دم المصاب منه إلى هذه الأجهزة، ينقى الدم ومن ثم يعاد إلى الجسد. ومن كان عنده مريض لو سمح الله يعرف طريقة العلاج. فالحاصل أصحاب الكلى هؤلاء يحتاجون إلى تنقية الدم، لو ربما احتاج في الأسبوع مرتين أو ثلاث يذهب به إلى المحل المكان المعد لتنقية الدم، ثم يطرح على سريره أو على كرسيه، ثم يخرج منه الدم من جهة ويرجع إلى جهة أخرى. وطبعا هذه الفترة تحتاج إلى ساعات، وهنا فائدة إخواني في الله، أنك استذكر يا عبد الله نعمة الله عليك، استذكر يا عبد الله نعمة الله عليك، هذه حالة مرضية، انظر كيف أن أصحابها ابتلاهم الله بهذا المرض بتعطيل كلى، فكان من جراء هذه الآلة وهذه العضو الذي بعضنا ما يبالي به ولا يفكر فيه ولا يكترث في حقه، لما تعطل في حق هؤلاء انظر بماذا عانوا يوميا، أو قل أسبوع في الأسبوع مرتين ثلاثة يذهب ويجلس، ثم الساعات الطوال مع هذه التنقية التي تأتي عليهم بالتعب، ومن كان عندهم مصاب بالكلى يعلم شدة التعب والضنك والجهد الذي يلاقيه المريض بعد التصفية، بعد التصفية، وهذا عناء يلاقيه في كل تنقية. وأنت يا عبد الله ها أنت تعيش ولله الحمد، هذه الكلى تعمل لوحدها تنقي عنك السموم وتنقي عنك الدرن وأنت لا تشعر، فاحمد الله، احمد الله أن الله جل وعلا عافاك، وقليل من عباد الشكور. لو أن الإنسان لو أنه شكر الله على فقط نعمة الجسد وما فيه من وظائف لانقضى العمر كله شكرا وحمدا لله، فما ظنك بسائر نعم الله التي تتوالى علينا، فاحمد الله يا عبد الله على ذلك. الحاصل العلماء اللجنة الدائمة للإفتاء سئلت بهذا السؤال، ما حكم المريض المصاب بكليتيه فيقام بغسيل الدم وهو في نهار رمضان، هل هذا يفطره أم لا؟ أعدت اللجنة الدائمة بحثا تقريرا، سألت المستشفيات العظمى والكبرى والمختصة في هذا المجال، ثم علمت، وهذا كان في تقرير اللجنة الدائمة، علمت أن أثناء تنقية الدم خروجه من جهة ثم دخوله إلى الجسد مرة أخرى أنه يمر بمرحلة تنقية، وهذه التنقية يكون فيها إدخال لبعض المواد، إدخال لمواد كيماوية، وقالوا كذلك مواد غذائية من أملاح وسكريات، قالوا فلما علموا بهذا قالوا فالجواب أن غسيل الدم يفطر الصائم، يفطر الصائم، فمن ذهب إلى غسيل الكلى في نهار رمضان فإن هذا يعد مفطرا من المفطرين، وعليه القضاء أو عليه إطعام على حسب ما سيأتي في الدروس القادمة بإذن الله. هذا ما يتعلق بغسيل الكلى وأنه مفطر من المفطرات. مسألة أخيرة كذلك متعلقة بأمر الصحة للصائم، الحجامة. الحجامة من الأمور الصحية وهي شرعية طبية علاجية وقائية، أرشد إليها الشرع، أرشد إليها الشرع، تأتي هذه المسألة مرارا تكرارا ومرارا، يسأل عنها الكثير من الصائمين: ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الطائفة من الفقهاء إلى أن من احتجم في نهار رمضان وهو صائم فقد أفطر، ودليلهم في ذلك ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث كما ذكره الزركشي وجماعة من العلماء قد جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن عائشة وعن أبي هريرة وجاء عن شداد بن أوس وجاء عن ثوبان وجاء عن جماعة من الصحابة كثر. ولهذا جنح طائفة وخاصة الحنابلة إلى أن هذا الحديث يعمل به، وإلى أن الحاجم والمحجوم إن فعل الحجامة في نهار رمضان فقد أفطر. أما المحجوم وهو الذي يقع عليه فعل الحجامة فطره واضح، قال: وجه ذلك لأنه صائم، والصائم فيه ما فيه من الضعف لأنه أمسك عن الطعام والشراب، فكونه يستفرغ الدم منه وهو في هذه الحالة من التعب، فإن هذا يزيده تعبا فوق تعب، فيقلله في تعبده لربه جل وعلا، بل ربما أدى إلى فطره. فهذا من كما يسميه هؤلاء أنه ممن أدخل يده إلى التهلكة، إذن نفطره، فلا تتمادى في هذه المسألة. هذا في حق المحجوم. لكن الحاجم وهو الذي يقوم بالحجامة وهو الفاعل للحجامة، من أي وجه أفطر؟ لأن النبي قال: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم قد علمنا السبب والعلة، فلماذا الحاجم قد أفطر؟ من هؤلاء قالوا: العلة في ذلك لأنه السبب، هو السبب أن هو الذي تعمد في فطر هذا، فمن تعمد في فطر صائم فهو فاطر كفطره، ولعموم الحديث: ومن دل على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فلك وزرك ووزر من عملت بها، لأنك كنت سبب في فطره فلك حكم الفطر. هذا وجه. ومن أهل العلم من قال: لا، إنما الحاجم أفطر، هذه لأمر قديم لو كنتم تذكرون، ومن كان من الآباء يعرف هذا، طريقة الحجامة كانت قبل عبارة عن نفخ، عبارة عن يؤتى بأنبوب، وكان قديما قرن، يؤتى بقرن عن طريق هذا القرن، بعدما يفتح الفتحات في مكان الجسد يأتي هذا الحاجم ثم ينفخ حتى يخرج الدم من سطح من الجلد إلى سطحه، فكان يكون ذلك عن طريق النفخ، ينفخ، هكذا كان طريقة الحجامة. فقال العلماء: فهذا الذي يحجم بهذه الطريقة، طريقة السحب والشفط، لعل أثناء الشفط لربما دخل إلى جوفه شيء وهو لا يشعر، لأن الدم قد تكون ذرات خفيفة وأنت لا تحس بها ولا تستشعر بها، فلوجود هذا الخفاء في أثناء الشفط للدم فلربما دخل إلى جوف الحاجم شيئا، ولهذا كان الاحتراز أنه والاحتياط أنه يفطر. قال: وهذا العمل معمول به في الشريعة، أن الشيء إذا كان مظنونا فإنه يجعل بمرحلة اليقين، مثل مسألة النوم، القول الراجح أن من نام انتقض وضوءه، فعليه الوضوء، عليه أن يعيد الوضوء، مع أن النائم في أثناء نومه قد لربما ينتقض بخروج شيء من ريحة وقد لا يخرج منه شيء. قال العلماء: لكن هذه مظنة، النائم هو في حالة مظنة، احتمال أن ينزل منه شيء من غير شعور، فوجود هذه المظنة القوية جعلت هذه مسألة المئنة، أي اليقين، مسألة يقين. قال: وهكذا أمر الحاجم، فالحاجم عندما ينفخ هو قد يشعر وقد لا يشعر، هو في مرحلة ظن. قالوا: إذن إذا فهذا ظن قوي إذا نجعله بمرحلة اليقين، كأنك شفطت دما، إذن أفطرت. إذن طب قد يقول قائل: لكن الآن الحاجم ما يستخدم هذه الطريقة والتي أصبحت بدائية عندنا قديمة وقد عفى عليها الزمن، أصبحت الآن هذه الآلات المطورة عبارة عن جهاز به طريق الشفط، يشفط الدم من غير إلصاق الفم بهذه المواد ولا بالآلات. ولهذا قال العلماء: إذا كانت الآلات الآن تستخدم على هذه الطريقة ليس فيها شفط، إذن الحاجم ما يفطر، لكن المحجوم أفطر، المحجوم أفطر، لأنه هو الذي أخرج الدم فسيزيد تعبا إلى تعبه. إذن هذا خلاصة المذهب الأول. المذهب الأول يدور إلى أن الحجامة تفطر الصائم، تفطر الصائم. مذهب ثاني من العلماء من لجأ، طبعا هذا الحديث أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم، هذا قال به صححه جماعة من العلماء من الحفاظ كالدارمي وهكذا أبي زرعة والإمام أحمد وابن القيم رحمه الله والشيخ الألباني على تحسينه. لكن تأتي مسألة، يقول العلماء على فرض أن هذا الحديث صحيح هل نعمل به؟ جمهور العلماء قالوا ما نعمل بهذا الحديث، ولهم أدلة أخرى كثيرة في هذا المقام في تأويل الحديث، لكن ذهبوا إلى أن هذا الحديث مع صحته يعتبر منسوخا. منسوخ بمعنى هذا الحكم كان في بداية الإسلام، هذا الحكم كان في بداية الشريعة، وبعد ذلك جاءت الشريعة بعد الشريعة فنسخ هذا الحكم فأصبح هذا الحكم ملغي، هذا الحكم ملغية، وهذا رأي جمهور العلماء. فجمهور العلماء كالشافعية والمالكية والأحناف يرون، والظاهرية يرون أن الحجامة لا تفطر، أنها لا تفطر. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم قال نعم هو صحيح، كان عليه العمل في الأول في القدم في بداية الإسلام عليه العمل، لكن بعد ذلك نسخ هذا الحديث، واستدلوا بما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال احتجم رسول الله وهو صائم، احتجم رسول الله وهو صائم، قال هذا نبينا قد احتجم وهو صائم في حال صومه، دل ذلك على جواز الحجامة، وجمهور العلماء يرون ذلك. إذن فعندي هذان القولان في هذه المسألة، منهم من يرى الفطر ومنهم من لا يرى الفطر، والصواب إخوانا في الله أن هذا يعود إلى المحجوم. إن كان هذا الذي سيستخدم الحجامة إن رأى من نفسه الضعف والعجز وأنه سيتقاعس وأنه سيتعب طيلة يومه فلا يحجم، لا يقدم على الحجامة، بل نرى أن هذا لا يجوز. وإن رأى من نفسه أن الحجامة لا تضره وأنه قد اعتاد أنه يحجم ويمشي إلى الخارج ولا يضره، فإن شاء الله هذا ليس فيه شيء إن احتاج لذلك. والدليل على هذا التفصيل ما جاء في البخاري أيضا، سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، قال لا إلا من أجل الضعف، هذا في رواية البخاري. وفي رواية قال وكان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك أولا أجاب بأن الحجامة ما تكره للصائم، ثم بين العلم علة قال إلا من أجل الضعف. فهذا يرجع إليك يا عبد الله، فإن كنت ترى أن الحجامة في نهار رمضان تتعبك وتضعفك فلا تحجم، واترك هذا إلى المساء وهذا الأفضل. أما من غلب عليه الدم وأراد أن يحجم الآن ويرى أنه لا تعب يلحقه فإن شاء الله على مذهب جمهور العلماء فإن هذا لا يضره. تأتي مسألة تحت مسألة الحجامة، مسألة التبرع بالدم، يجوز أو لا يجوز، يفطر أو لا يفطر، هذه المسألة تتفرع من الحجامة. فمن رأى أن الحجامة تفطر الصائم يرى أن التبرع بالدم يفطر الصائم. هذا أحياناً تجد تأتي حالة ضرورية، لو سمح الله صلينا فرض العصر يأتي نداء نحتاج إلى قربة دم الفصيلة كذا كذا، حالة مستعجلة، حالة مستعجلة. نسأل الله يعافينا وإياكم من هذه الحوادث الذي تنتاب المسلم بين الفينة والأخرى فيحتاج إلى ما يعوض به عن الدم الذي نزف منه. طيب يأتي هذا النداء، بعض الناس يسأل كيف أذهب الآن وحالة ضرورية؟ فعلى قول من يرى أن الحجامة تفطر قل اذهب، اذهب ما نمنعك، هذا حالة ضرورية إنقاذ إنسان، اذهب وتبرع بالدم، لكن عليك القضاء، لأنهم نرى يا هؤلاء الذي يرون الحجامة تفطر يرى أن التبرع بالدم يفطر، لأن العلة وهو سحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير فإنه يفطر. وعلى رأي الجمهور العلماء يقول هذا ليس فيه شيء، وعلى قول بالكراهة انظر في نفسك، إن كنت ترى أن التبرع بالدم سيجلب عليك التعب والمرض والإنهاك فلا تقدم على هذا، أخر إذا استطعت تأخير، ويذهب غيرك من عنده قوة، هذا هو التفصيل إخواني في الله في مسألة التبرع بالدم، وأن تتفرع من مسألة الحجامة. مسألة أخرى، مسألة التحليل، تحليل الدم وهو أخذ عينة. فأحيانا تذهب الآن إلى المستشفيات تحتاج إلى عندك حمى لو سمح الله تتأكد من أي أنواع الحمى، أو عندك نقص تريد تتأكد من نسبة الدم، تتأكد من الأملاح إلى غير ذلك، فيحتاج الأطباء إلى سحب عينة من الدم إما من الوريد وإما من الأصبع. هل هذا السحب حكمه كحكم الحجامة؟ الجواب لا، الجواب لا. حتى الذي يقولون أن الحجامة تفطر وأن التبرع بالدم يفطر، إذا جاءوا إلى مسألة التحليل يقول لا، الأمر سهل. لماذا؟ قال لأن هذا الدم النازل من الجسد أمرا يسيرا ميسورا، وهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. بهذا أفتى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وجماعة مع هؤلاء يرون أن الحجامة تفطر، لكن في مسألة التحليل وأخذ العينات من الوريد في أثناء الصيام أنها لا تفطر، لأنها ماذا؟ ليست بالكثير الذي يرهق الصائم. مسألة أخرى كذلك متعلقة بالدم، ما حكم الرعاف، الدم النازل من الأنف، رعاف أو جرح نزل منه الدم، هل هذا يؤثر؟ الجواب كذلك، هذا لا يؤثر لأنه من الدم اليسير. تأتي مسألة أعظم، ما حكم النزيف؟ رجل أصيب بحادث فنزل منه دما كثيرا، هل هذا النزيف الكثير حكمه كحكم الحجامة يفطر الصائم على من يقول بالفطر؟ قالوا لا، ما نجعله يفطر. نقول لماذا؟ أنتم الآن قلتم أن الحجامة دم كثير يفطر الصائم، التبرع بالدم دم كثير يفطر الصائم، عندما قلنا ذكرنا النزيف، رجل نزف أصيب بجرح في شريان، في وريد، في قطع عضو، نزف دم كثير، ما تقول؟ قالوا ما نفطر. قلنا لما تفرقون؟ قالوا هذا وذاك كان عن عمد، الذي حجم أفرغ الدم متعمد وهو مريد لهذا، والذي تبرع وهو مريد لهذا. قال أما الذي نزف وخرج منه الدم الكثير هذا ما أراد. قالوا عندنا العبرة في مسائل الفطر، وكل من أقدم عليها ذاكرا متعمدا قاصدا. فالذي نزف ما أراد النزف أصلا، إنما أمر قضاه الله جل وعلا عليه. فهؤلاء، ولهذا أكثر العلماء على هذا، على أن إن كان المريض الصائم أصيب بنزيف حاد واستفرغ منه الدم الكثير فإنه ماذا؟ فإنه لا يفطر. هذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بالمسائل الصحية والطبية الذي يحتاج إلى معرفتها كل صائم وصائمة، وبقيت مسائل إن شاء الله تترك في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.